أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. بالنسبة للآيات السابقة اللي تكرر فيها ثلاث مرات قوله تعالى أرأيت، وفسرنا الآيات ربما بصعوبة لأن فيها اختلاف كثير، ومع كل التكرار اللي كررنا أيضا بقي عند بعض الإخوة التفسير مبهما، يعني مو واضح. هناك تفسير آخر ينقله في مجمع البيان من دون ذكر القائل، قيل ما يقول من، وهذا التفسير واضح يعني بس أذكره لوضوحه، وربما يكون هذا هو الصحيح يعني ما في إشكال. هذا المفسر يقول بأن التكرار هذا للتأكيد، أرأيت أرأيت أرأيت، وهو في الواقع جملة واحدة، يقول نظم الجملة هالشكل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وكان على الهدى وأمر بالتقوى، يعني هو هذا العبد، وهذا الناهي كاذب مكذب متول عن الإيمان. خلص انتهى الجملة، يعني هذا مجرد إظهار تعجب. أرأيت، ما نقول شفت، شفت يعني شيء عجيب. هذا أرأيت هذا الرجل اللي ينهى عبدا إذا صلى، وحتى لو كان هذا العبد اللي يصلي على الهدى ويأمر بالتقوى ينهى، وهذا الناهي كاذب ومكذب ومتولي عن الإيمان. مجرد هذا إظهار تعجب عن هذا الرجل. ثم ألم يعلم بأن الله يرى، تهديد له، جملة مستأنفة، تبين هذا التفسير يعني واضح، ممكن هم يكون هذا هو الصحيح. وأما هذه الآيات كلا أيضا هنا للزجر والردع، للزجر هو هذا الناهي اللي ينهى عبدا إذا صلى. الحين الجماعة يقولون أبو جهل، إحنا ما ندري، مو شخص خاص، ولكن هم ينطبق عليه، وأبو جهل خب من أعداء أعداء الرسول، وغيره أيضا كان كذلك. كلا يعني يزجره، يردعه عن هذا العمل اللي ينهى الرسول أو ينهى أي عبد إذا يصلي. لئن لم ينتهي، اللام قلنا بأن اللام للتأكيد، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني لئن لم ينتهي عن نهيه وعن عدائه للرسول وللمصلين لنسفعا بالناصية. الناصية مأخوذة من النصو، وهو بمعنى الارتفاع، ولذلك يعبر عن الشعر المقدم للرأس الناصية. يقولون السفع بمعنى الأخذ، يعني لنأخذه بناصيته أو لنأخذ بناصيته، فيه إذلال وقهر، يعني لنأخذ بناصيته ونجره إلى جهنم. أو بمعنى السفع بمعنى تلطيخ ناصيته بالسواد، كما قال تعالى سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل له علامة يوم القيامة. طبعا لنسفعا بالناصية يعني ناصيته، هذا في الأدب العربي يقال بأن الألف واللام هنا بدل عن المضاف إليه، لنسفعا بناصيته. ثم يصف أو بدل عن هذا الناصية، بدل عن هذا الناصية ناصية كاذبة خاطئة. يعني هذه الناصية أو جبهة هذا الرجل أو وجه هذا الرجل ومعلم هذا الرجل كاذب وخاطئ. هو الكاذب والخاطئ صفة الرجل نفسه، هو الكاذب والخاطئ. لماذا يقول الناصية كاذبة وخاطئة؟ هناك كلام في التفاسير مو واضح. أنا قلت بأن الظاهر أنه من جهة إعلام أن هذا يظهر بوضوح كذبه وخطأه على وجناته وعلى جبهته. الحين يوم القيامة خب واضح أصلا، الإنسان الصالح معروف وواضح من صلاحه سيماهم في وجوههم، والمجرمون أيضا يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة واضح. في الدنيا طبعا مو واضح، الإنسان لو يكون يكذب أو يكون إنسان فاسق وفاجر ما يظهر منه. كثير من الناس يظهر عليهم الصلاح ولكن هم في الواقع فساق وفجار وظلمة. ولكن هذا تعبير أدبي، يعني هذا واضح عليه أنه كاذب وخاطئ، هو واضح عندنا واضح. هذا الذي ينهى العبد إذا صلى ويكذب الرسالة، وهذا عندنا واضح أنه كاذب وخاطئ، فنقول بأن هذا واضح عليه، هذا تعبير أدبي، يعني هذا ما يحتاج إلى دليل، واضح عليه أنه إنسان كاذب وخاطئ. ثم يهدده فليدع نادية سندع الزبانية. النادي والندي والمنتدى بمعنى المجمع، ما نقول ديوانية، ديوانيات اللي عندنا في اللغة العربية، نادي يعني مجمع الناس يجتمعون فيه. ودار الندوة معروف، دار الندوة اللي بناها قصي بن كلاب من أجداد الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا البيت كان مجمع لبني هاشم يجتمعون فيه يتذاكرون أمورهم وأمور مكة. ولا يقال للنادي نادي إلا إذا فيه ناس، يعني إذا ما فيه ناس ما يقولون للنادي، هو مجرد مكان. فالمراد بالنادي هنا مو المكان، فليدعو نادية يعني فليدعو الناس المجتمعين في ناديه. السبب ليش يقول يدعو نادية؟ لأن العرب وحتى الآن ظاهرهم يحتمون بنواديهم ويظهرون أن هذا مظهر قدرتهم، يعني الناس اللي مجتمعون في ناديهم مثل ما كانوا يحتمون بعشائرهم وبإخوتهم. فإذا واحد مثلا يهددهم أو يشعرون بخطر يستظهرون بالجماعة اللي عندهم في ديوانيتهم، هذا طبيعته. وهذول المساكين كانوا يتصورون أنه كما أن هؤلاء يحمونهم من الأعداء كذلك يحمونهم من الله، هم مسكين هذا. ولذلك كانوا يقولون نحن جميع منتصر كما ورد في سورة القمر، أم يقولون نحن جميع منتصر. هذا تصورهم، يعني إحنا مجموعة كبيرة إيش راح يسوون فينا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتم شنو؟ هذا البشر المسكين. يقولون ايضا هنا روايات بان ابو جهل كان يهدد النبي صلى الله عليه واله ويقول انك تعلم او الناس يعلمون اني اكثر اهل هذا الوادي ناديا، يعني ديوانيتي متروسه ناس، فانا يعني يحتمي بهؤلاء و يعتبرهم أنصاره ويهدد الرسول بهم صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحين أبو جهل أو غيره ما يختلف، فليدع ناديه، يعني الله تعالى يهدده أنت تقول نادي عندي روح ادعوهم. سندع الزبانية، طبعا هناك شيء بالنسبة لكلمة لنسفعا، لنسفعا النون هذا النون التأكيد، مفروض يكون نون، ولكن في الخط القرآني يكتب بالألف نسفعا. هذا بعد رسم الخط القرآني، احنا ما نقدر نغير، وإلا هو في الواقع نون، نون التأكيد عندنا نونين، نون التأكيد الثقيلة المشددة ونون التأكيد الخفيفة. نون التأكيد الثقيلة مثل لأن أشركت ليحبطن عملك، ونون التأكيد الخفيفة مثل هذا لنسفعا. وهذا الخط الحين في كلام أنه حين الوقف نقول لنسفعا، مو معلوم ماذا يكون صحيح، لا هذا النون. هنا أيضا كلمة سندع الزبانية أيضا في رسم الخط القرآني بدون واو، ومفروض يكون مع واو، سندعو مو ندعو، ولكن في القرآن كثيرا ما تشوف الواو ساقط كما هو في اللفظ ساقط، لأنه في اللفظ ساقط في الخط أيضا أسقطوه، واللي هو مفروض يكون موجود يعني. فالله تعالى يقول إذا أنت دعوت النادي نحن ندعو الزبانية. من هم الزبانية؟ هناك بحث لغوي أن هل هذه كلمة مستعملة في لغة العرب أو لا، بعضهم يقول العرب لا يعرفون الزبانية، وأن هذا مصطلح قرآني ومعناه الملائكة، ملائكة العذاب. وبعضهم يقول لا، الزبانية بمعنى الشرط يعني الشرطة، الآن يستعمل الآن في الأدب العربي يستعمل الزبانية بمعنى الشرطة، ولكن مو معلوم في يعني العرب القديم كانوا يستعملون. بعضهم يقول، ابن دريد يقول في الجمهرة، بأن هناك من يقول، هو لأن ذول اللغويين كثيرا ما يتقون تفسير كلام الله، ولأن هذا ما وارد في لغة العرب بس وارد في القرآن وفي هذا المكان فقط، يقول بأن هناك من يقول أن هذا مأخوذ من الزبن بمعنى الدفع، دفع. وهؤلاء الزبانية يقال لهم زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار، مثل ما الشرطة مثلا يدفعون الناس إذا مثلا يقومون بشغب أو شيء يدفعونهم، فهؤلاء زبانية يعني يدفعون أهل النار إلى النار. هل هذا مفرد؟ بعضهم قال بأنه مفرده الزبنية أو الزابن، مو معلوم مو موجود في لغة العرب هذا الشيء، ولذلك بعضهم يقول، بعض اللغويين القدماء يعني، بأن هذا جمع لا مفرد له. على كل حال ظاهرا هذا مصطلح قرآني الزبانية، ولكن ورد في لغة العرب، يعني سندعو الملائكة ملائكة العذاب. هذا المسكين ما يدري شنو ملائكة العذاب، ما يعلم. إذا أنت دعوت النادي سندعو الزبانية. ثم ينهاه مرة أخرى، كلا يعني أيضا زجر لفعله اللي هو النهي، هكذا يقال، ولكن احتمال، وهذا الاحتمال نقلناه أيضا عن البعض اللغويين القدماء، ابن فارس يقول كلا هنا تأكيد للنهي اللي بعده مو للرجل، ما يرجع إلى فعل الناهي أنه نهى عبدا إذا صلى، وهذا وارد ممكن، يعني هذا تأكيد للنهي عن إطاعته، لا تطعه، كلا لا تطعه. هذا النهي خطاب للرسول صلى الله عليه وآله، لأن هو ينهى العبد إذا صلى بناء على أن المراد بالعبد الرسول. احنا قلنا مو معلوم، اي عبد، اي انسان يصلي، اي مؤمن يصلي، وهذول ينهون يعني هم كانوا ينهون المسلمين جميعا، فهذا الخطاب ايضا ممكن ان يكون خطابا لكل مؤمن، يعني لهذا العبد الذي يصلي، وممكن ان يكون خطاب للرسول، فينهاه عن انه لا تطع هذا الانسان الناهي، بل خالفه وصلي، مو ينهى عن الصلاة، انت صلي والسجود هنا كناية عن الصلاة بكاملها. وهناك في القرآن موارد اللي يعبر عن الصلاة بالركوع، ركوع واركعي مع الراكعين، خطاب لمريم عليه السلام، يعني صلي، مو الركوع بنفسه للصلاة. هناك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، يعني حال كونه في الصلاة. ويستدل الإمام بهذه الآية لأنه يقول له: أسجد واقترب، يعني بهذا السجود اقترب من الله، فمعناه أن السجود أكثر شيء تقربا إلى الله تعالى. وطبعا هذه آية سجدة، ولذلك إحنا ما تلوناها كاملة حتى لا تضطرون للسجود، ولأن لا يوجب السجود إذا ما نقرأها كامل مع بعض. وهناك أربع آيات اللي هي آيات السجدة الواجبة، هذه آخرها، وقبلها في سورة النجم، آخر سورة النجم، وفي سورة فصلت، وفي سورة السجدة. والحمد لله رب العالمين.